الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله الذي اصطفى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. أما بعد، ضمن سلسلة دروس شرح لمعة الاعتقاد للشيخ سليمان بن محمد الهيميد، هذا هو الشريط 11 من هذه السلسلة، نسأل الله التوفيق والتمام.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ضمن دروس العقيدة ودروس شرح لمعة الاعتقاد، فهذا هو الدرس 11 من هذه الدروس. نسأل الله عز وجل الثبات، ونسأله الهدى والتقى والعفاف والغنى. وقد بدأنا في الدرس الماضي في باب القضاء والقدر، وانتهى بنا الحديث في باب القضاء والقدر. تكلمنا عن ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر، ونبدأ الآن نعرف أنه في الحديث وتؤمن بالقدر خيره وشره. والسؤال هنا، هل في القدر شر؟ أرجو الانتباه لهذه المسألة، هل في القدر شر؟ يعني يقول تؤمن بالقدر خيره وشره. نقول كما قال الشيخ ابن عثيمين وغيره من العلماء، ليس في القدر شر، وإنما الشر في المقدور. فمن المعروف أن الناس تصيبهم المصائب وتنالهم الخيرات، فالخيرات خير والمصائب شر، لكن الشر ليس في فعل الله تعالى، يعني ليس فعل الله وتقديره شرا، الشر في مفعولات الله لا في فعله، والله تعالى لم يقدر هذا الشر إلا لخير، كما قال الله عز وجل، نسمع لهذه الآية: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، هذا نسميه ماذا؟ هذا بيان سبب الفساد. بما كسبت أيدي الناس، هذا إيش؟ بيان سبب الفساد. أما الحكمة، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن وجد السبب، وهو ظهور ظهر الفساد في البر والبحر بسبب ماذا؟ بسبب أيدي الناس. فظهر الفساد في البر والبحر لحكمة، لعلهم يرجعون، لعلهم يتذكرون فيرجعوا إلى ربهم، فيتوبوا إلى ربهم. إذن هذه مصائب مآلها الخير، فصار الشر لا يضاف إلى الرب، ولكن يضاف إلى المفعولات والمخلوقات. نعم. إذن معنى هذا، نضرب مثال المرض. حينما يمرض الإنسان، بلا شك أن هذا شر للإنسان، المرض شر للإنسان، لكن بالنسبة لله عز وجل هو خير، هو خير، لكن بالنسبة للإنسان شر، لكن بالنسبة لقدر الله عز وجل هو خير. لماذا؟ لأن فيه مصالح، في تكفير السيئات، في رفع درجات، فيه إذا صبر رفع الله درجته، في حكم كثيرة لعله يرجع إلى ربه، يتضرع إلى ربه، يكثر من الدعاء، أمثلة كثيرة جدا جدا نجد فيه خير. نعم، هو بالنسبة للعبد قد يكون شر أو شر هو، لكن لقدر الله له حكمة، له حكمة عظيمة، وأمثلة كثيرة غير المرض. لو مثلا الإنسان مثلا احترق بيته، أو صار عليه حادث، أو جاء زلزال، هذه شر، لكن بالنسبة لله عز وجل لها حكم، حكم كثيرة. هذا المراد بالشر. طيب، إذن المثال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بسبب ماذا؟ بسبب أيدي الناس، بسبب ذنوبهم، فظهر الفساد. الحكمة لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون ويتوبون إلى الله تبارك وتعالى. المخالفون لأهل السنة في القدر، الطائفة الأولى الجبرية، هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا إن العبد مجبور على عمله وليس له إرادة ولا قدرة، يعني شبهوه بماذا؟ بالشجرة في مهب الريح، بالشجرة في مهب الريح. هؤلاء استدلوا بقول الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، قالوا إن الله نفع عن نبيه الرمي وأثبته لنفسه سبحانه، فدل على أنه لا صنع للعبد. واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لن يدخل الجنة أحد بعمله، متفق عليه. قالوا فالجزاء غير مرتب على الأعمال، فدل على أنه لا صنع للعباد فيه، لن يدخل الجنة بعمله، هم قالوا كذا. إذن الجزاء غير مرتب على الأعمال، فدل هذا أنه لا صنع فيه العباد. والرد عليهم واضح جدا، نقول استدلالهم بقوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى دليل عليهم، ليس لهم، لأن الله أثبت لرسوله صلى الله عليه وسلم رميا بقوله إذ رميت. وأما السداد إلى العدو وكبت العدو فهو إلى الله عز وجل، وإلا النبي عليه الصلاة والسلام رمى. ولذلك الشيخ السعدي رحمه الله يقول في تفسيره فلم تقتلوهم، عند هذه الآية يقول فلم تقتلوهم يعني بحولكم وقوتكم، ولكن الله قتلهم حيث أعانكم على ذلك بما تقدم ذكره، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت القتال دخل العريش وجعل يدعو الله ويناشده في نصرته، ثم خرج منه فأخذ حفنة من تراب فرماها في وجوه المشركين فأوصلها الله إلى وجوههم، فما بقي منهم واحد إلا وقد أصاب وجهه وفمه وعينيه منها، فحينئذ انكسر حدهم وفتر زندهم وبان فيهم الفشل والضعف فانهزموا. يقول الله عز وجل لنبيه لست بقوتك حين رميت التراب أوصلته إلى أعينهم، وإنما أوصلناه إليهم بقوتنا واقتدارنا. وأما الحديث استدلالهم بحديث لن يدخل الجنة أحد بعمله، فنقول هذا قول باطل، لأن الباء هنا باء العوض، وهو أن يكون العمل كالثمن الذي يستحق صاحبه أن يدخل به الجنة، بل دخول الجنة بفضل الله ورحمته. نعم، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. إذن دخول الجنة ليس بالعمل، بفضل الله عز وجل. نعم، وليس هنا لن يدخل الجنة أحد بعمل معاوضة كما يقول الجبرية، لا، المقصود لن يدخل الجنة أحد بعمل، وإنما يدخل بفضل الله عز وجل، والعمل هو الذي يرفع الإنسان، لأنه في آيات كثيرة بما كنتم تعملون. فالجمع بين هذا الحديث وبين الآيات الكثيرة في دخول الجنة بما كنتم تعملون، نقول المنفي هنا أن تكون الباء للمعاوضة، فإن الإنسان مهما عمل من الأعمال الصالحات فنعم الله كثيرة، وليس عنده عمل يدخله الجنة، فإن نعم الله، يعني إذا قلنا القضية مقابلة، نعم الله وأعمالك الصالحة، فنعم الله لا تحصى، لكن نقول إذا كان ليست المعاوضة فدخول الجنة برحمة الله. وأما الأعمال فهي المنازل في الجنة، فكل إنسان يصعد أو منزلته في الجنة على حسب عمله. نعم. أما الطائفة الثانية فهم القدرية، قالوا إن العبد مستقل بعمله وليس لمشيئة الله وقدرته فيه أثر. نعم، هؤلاء يعني حتى بعض ولاتهم نسأل الله السلامة يقول إن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه، نسأل الله السلامة. الرد عليهم أن الله تعالى خلق كل شيء، وكل شيء كائن بمشيئته، وقد بين تعالى أن أفعال العباد تقع بمشيئته، فقال تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. ومن العقل إن الكون كله ملك لله، والإنسان من هذا الكون فهو مملوك لله، ولا يمكن للمملوك أن يتصرف في ملك المالك إلا بإذنه ومشيئته. أما أهل السنة والجماعة فجمعوا بين الرأيين وقالوا كل شيء بمشيئة الله، وللعبد مشيئة لكنها تحت مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم. طيب، هنا فائدة قد يقول قائل: ما الحكمة من وجود المعاصي؟ يعني في القضاء والقدر يحتج بعضهم بالقضاء والقدر على فعل المعاصي كما سأتكلم بعد قليل، لكن النقطة: ما الحكمة من وجود المعاصي والكفر؟ ذكر العلماء حكم. أولا، إتمام كلمة الله حيث وعد النار أن يملأها، نعم، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ثانيا، ظهور حكمة الله وقدرته حيث قسم العباد قسمين: طائع وعاص. طيب، ثالثا، أن يتبين للمطيع قدر نعمة الله عليه بالطاعة إذا رأى أهل المعصية. رابعا، لجوء العبد إلى ربه بالدعاء أن يباعد بينه وبين المعصية، والدعاء عبادة. خامسا، أن العبد إذا وقع في المعصية ومن الله عليه بالتوبة ازداد إنابة إلى الله وانكسر قلبه، وربما يكون بعد التوبة أكمل كما هو موجود. ومنها إقامة الجهاد والأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فإنه لولا المعاصي والكفر لم يكن جهاد ولا أمر بمعروف ونهي عن المنكر. تحفظ هذه النقاط لأنها ضمن المراجعة. طيب، ثم ذكر المصنف نقطة مهمة ينبغي أن نهتم بها، قال: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل، قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. البعض يحتج بالقدر على فعل المعصية، وهذه مسألة مهمة أرجو الانتباه لها، لأنها موجودة للأسف عند كثير من الناس، دائما يحتجون بالقدر ويقول: لو الله كاتب لي الهداية لاهتديت، إذا الله كاتب لي الهداية سوف أهتدي. فإذا يحتجون بالقدر على عدم الهداية، يحتجون بالقدر على فعل المعصية، وليس في ذلك حجة لأمور سنذكرها ثم نعلق عليها. إذن فليس لهم حجة في الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية لأمور: أولا، أن الله أضاف عمل العبد إليه وجعله كسبا له، فقال: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، ولو لم يكن له اختيار وقدرة عليه ما نسب إليه. ثانيا، أن الله أخبر أنه أرسل الرسل لقطع الحجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولو كان القدر حجة للعاصي لم تنقطع بإرسال الرسل، الرسل رسل لإقامة الحجة يوضحون الطريق الصحيح وغير الصحيح. ثالثا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار أو من الجنة. فقال رجل من القوم: ألا نتكل يا رسول الله؟ فقال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، رواه البخاري. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالعمل ونهى عن الاتكال على القدر. رابعا، أننا نرى الإنسان يحرص على ما يلائمه من أمور دنيا حتى يدركه، ولا يعدل إلى ما لا يلائمه، ثم يحتج على عدوله بالقدر، فلماذا يعدل عما ينفعه في أمور دينه إلى ما يضره ثم يحتج بالقدر؟ أفليس شأن الأمرين واحدا؟ بلى، وبالمثال يتضح المقال، فارجو الانتباه لهذه النقطة، تحتاجونها كثيرا لمن يحتج عليكم بالقدر. وقد ذكر معناها الشيخ ابن عثيمين في المجموع الثمين. الآن أيها الإخوة، وارجو الانتباه لهذا المثال لأنه إن شاء الله سيفيدكم، ويقتنع من يريد الحق، بل يقتنع الإنسان صاحب الحق يقتنع ويؤمن إيمان كامل أن القدر ليس حجة. حينما يحتج هذا بالقدر على فعل المعصية، أو يقول: إن الله لم يكتب لي الهداية، لو أنني سأهتدي يعني لكتب الله لي، أو يحتج بالقدر، نقول وارجو الانتباه: أليس الرزق مكتوب؟ طبعا الجواب نعم، الجميع سيقول الجواب نعم، الرزق مكتوب. فلماذا في باب الرزق وفي أمور الدنيا نركض نسرع نذهب يمينا وشمال نبحث عن الرزق؟ لماذا لا تقول يا من تحتج بالقدر، لماذا لا تقول أجلس في بيتي ورزقي سيأتيني، لأن الرزق مكتوب كما في حديث ابن مسعود الصادق المصدوق قال أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه إلى آخر ما قال، فيأتيه الملك بكتب رزقه وأجله وشقي وعمله وشقي وسعيد. فلماذا يا من تحتج بالقدر على فعل المعصية وتقول هذا مكتوب لي، الرزق مكتوب أيضا لك، فلماذا في باب الرزق تركض وتسرع وتبحث وتركض يمينا وشمالا تبحث عن الرزق؟ لماذا لا تجلس في بيتك؟ لماذا تتوظف؟ لماذا تبحث عن وظيفة؟ لماذا تبحث عن عمل؟ هو مكتوب، الرزق مكتوب، اجلس في بيتك وقل الرزق مكتوب سيأتيني. يا سبحان الله، في أمور المعاصي يحتجون بالقدر، وإذا جاءت أمور الدنيا وما يريدونها ما يحتجون بالقدر، سبحان الله، واضح؟ ولذلك لو قال قائل الرزق مكتوب، أنا سأجلس في بيتي، لن أعمل، لن أتوظف، لن أذهب، لن أبحث عن رزقي، لعد ماذا؟ مجنونا، وعد أن هذا العمل خطأ، فإن الإنسان ينبغي أن يفعل الأسباب. فالمقصود هنا أن هذا الذي يحتج بالقدر يحتج بالقدر للأسف من جانب واحد، وهو عند فعل المعصية. فنقول له لماذا تفعل المعصية؟ يقول مكتوب علي. لماذا لا تهتدي؟ أنا مكتوب علي أنني لن أهتدي. لكن لا يقول ذلك في أمور الدنيا، لا يقول أنا لن أتوظف، أنا لن أبحث عن عمل، أنا لن أبحث عن رزقي ورزق أولادي لأنه مكتوب، ما يقول ذلك، بل يركض ويعمل ويقتنع أن الذي ما يذهب ويبحث لا يأتيه الرزق. هذا أتوقع أن الأمر هذا واضح جدا جدا، ذكر معناه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في المجموع الثمين، وهذا معنى النقطة الرابعة، يحتجون في فعل المعصية في عدم الهداية بالقدر. طيب ليش ما تحتج بالقدر في الرزق وتجلس في بيتك وتقول رزقي سيأتيني، مكتوب كل شيء حتى الرزق مكتوب، إذا أنا سأجلس في البيت؟ لا، تجده ماذا؟ يركض ويبحث ويبحث عن أحسن طريق للرزق، بل يبحث عن أحسن وظيفة، يبحثون. وإذا جاءت أمور الآخرة إلى أمور المعصية قال والله هذا مكتوب علي، لو الله يريد هدايتي لهداني. سبحان الله، سبحان الله. الآن لو أن إنسان سيسير إلى مدينة وعنده ثلاثة طرق، طريق ممتاز وطريق جيد وطريق رديء، سيذهب مع أي الطرق؟ الطريق الممتاز الواسع المنور بلا شك، كل عاقل يقول هذا الكلام. في أمور الآخرة نجده للأسف في أمور المعاصي يذهب مع طريق الشر. طيب ليش ما تروح مع طريق الخير؟ ليش تروح مع طريق الشر ثم تقول والله هذا مكتوب علي؟ لماذا في أمور الدنيا تذهب مع الطريق الواسع الجميل المنور تذهب، وإذا جاء أمر المعاصي وأمر الخيرات اختار أمر المعاصي وقال هذا مكتوب علي؟ سبحان الله، في هذا الأمر تختار المعاصي وتقول الله مكتوب علي، وفي أمور الدنيا أنت باختيارك تختار أحسن شيء؟ فالأمر واضح جدا، ما يحتاج أحد بالقدر لنقص عقل. وهذه النقطة كل إنسان يريد الحق يقتنع 100%. لماذا تحتج بالقدر على فعل المعصية ولا تحتج به على الرزق؟ تبحث عن الرزق وتركض، بل بعضهم يشتغل 5 وظائف ويشتغل بالليل والنهار، ويقولون دائما الحركة مع البركة، واللي يجلس ما يجي رزقه، وإذا جاء فعل المعصية قال ماذا يقول؟ يقول مكتوب علي. نعم، أعتقد أن الأمر واضح جدا جدا. فلا حجة للعاصي بالقدر أبدا. وش فائدة ترسل الرسل؟ ترسل الرسل لتبليغ، أعطاك الله عقل وأرسل إليك رسل وأنزل إليك كتب. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله فصل، فصل: الإيمان قول وعمل. أراد المصنف رحمه الله في هذا الباب أن يبين عقيدة للسنة والجماعة في الإيمان، لأنه حدث خلاف بين أهل السنة وبين غيرهم من أهل البدع في تعريف الإيمان. من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، وهذا متفق عليه، قد نقل اتفاق الشافعي وأحمد والبخاري وابن عبد البر والبغوي. قول باللسان مثل ماذا؟ مثل لا إله إلا الله، سبحان الله، الله أكبر. وعمل بالأركان مثل الركوع، السجود وغيرها من العبادات. وعقد بالجنان، العقد مثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه وغير ذلك. إذن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل وعقد بالجنان. الدليل على الإيمان قول وعمل واعتقاد، مثلا من الدليل أنه قول مثل قول الله عز وجل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. متفق عليه. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، هذا الأشكال فيه، لابد من القول. عمل الجوارح من الإيمان، الأعمال من الإيمان. قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذه الآية ثبت في سبب نزولها كما جاء في حديث البراء الطويل وفي آخره أنه مات رجال على القبلة قبل أن تحول القبلة وقتلوا، فلم ندري ما نقول فيهم، فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. معنى الإيمان هنا الصلاة، فثبت أن الصلاة إيمان، وقد بوب البخاري باب الصلاة من الإيمان. وأيضا حديث ذكره المؤلف، نسيت أن أذكر المتن، قال المصنف رحمه الله: فصل. الإيمان قول وعمل، والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل القول والعمل من الإيمان. نعم. وقوله يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية سيأتي بعد قليل إن شاء الله. إذن وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل القول والعمل من الإيمان. ثم قال يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان سيأتي بعد قليل إن شاء الله. إذن الإيمان قول باللسان وذكرنا الأدلة، وعمل بالجوارح وذكرنا الأدلة. ومن الأدلة أيضا حديث ذكره المصنف: الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان. قال ابن مندة: فجعل الإيمان شعبا، بعضها باللسان والشفتين، وبعضها بالقلب، وبعضها بسائر الجوارح، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل الإخلاص والصلاة والزكاة من الدين. طيب، هذا معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان، أنه قول وعمل وعقد بالجنان. وخالف في ذلك المرجئة، خالف في ذلك في الإيمان المرجئة. والمرجئة سموا مرجئة من الإرجاء وهو التأخير، أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان. فقالوا يعني على فرق عندهم، فمثلا القول الأول قول من قال: الإيمان مجرد المعرفة في القلب، وهذا قول الجهمية: الإيمان مجرد المعرفة في القلب، فإذا عرف الإنسان ربه يكون مؤمنا، وعلى هذا يكون إبليس مؤمنا لأنه يعرف ربه. قال: ربي بما أغويتني. نعم. ويكون سائر كفرة المؤمنين عند هؤلاء لأنهم يعرفون ربهم في قلوبهم، يكون مؤمنين عند سائر الكفرة مؤمنين عند هؤلاء لأنهم يعرفون ربهم في قلوبهم، ولكن انكروه في ظواهرهم تكبرا عنادا. وهذا أخبث الأقوال، وهذا أخبث الأقوال، هذا أخبث الأقوال. نعم. القول الثاني وهو قول مرجئة الفقهاء أن الإيمان تصديق بالقلب ونطق باللسان. وللأسف إن هذا المذهب انتشر في هذا الزمان، وأصبح له دعاة، أصبح له في القنوات ممن ينتسبون للعلم، إن الإيمان تصديق بالقلب ونطق باللسان. هؤلاء مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء، ومنهم الحنفية، يقولون الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب، ولا يجعلون الأعمال من الإيمان. هذه كلها أقوال داخل أقوال المرجئة، فرق في المرجئة، وكلها خطأ وضلال. والحق ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، وأن الإنسان قد يكفر ببعض الأعمال، فلو سب الله أو سب الرسول أو أنكر نبوة محمد فإنه يكفر. فالإيمان إذن قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان. والمؤلف إنما اقتصر على حديث واحد ذكره في المتن، وهو حديث أبي هريرة المشهور، الإيمان بضع وسبعون شعبة، إنما اقتصر عليه لأنه يعني دليل واضح أنه جمع هذه الأمور، قول وعمل وعقد بالجنان. الإيمان بضع وسبعون شعبة، لها شهادة لا إله إلا الله، وهذه فضلها واضح. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، أسعد الناس من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه، أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه. وأدناها إماضة الأذى عن الطريق، والحياء في رواية، والحياء شعبة من الإيمان. والحياء فضل عظيم يكفي فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام الحياء خير كله، وقال صلى الله عليه وسلم إن الحياء لا يأتي إلا بخير. وأدناها إماضة الأذى عن الطريق، إذن إماضة الأذى عن الطريق من الإيمان، وهو عمل يسير لكن فيه أجر عظيم، أجر عظيم. ومن الأدلة على أن إماضة الأذى عن الطريق فيه أجر عظيم ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت رجل يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. الله أكبر، رأيت رجلا يتقلب في الجنة. وهذا يدلنا أيها الإخوة أن الإنسان لا يستحقر من الأعمال شيئا أبدا ما دام أنه مخلص صادق مع الله، لا تستحقر شيء. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وأذكر لكم بعض الأمثلة التي تدل على أن الإنسان لا يستحقر من الأعمال شيئا ما دام أنه مخلص صادق مع الله. الإمام الشافعي رحمه الله معروف أبو عبد الله، يقولون أنه في بداية حياته كان يقول الشعر، فمر عربي من الشافعي، مر عربي فقال فرأى الشافعي يقول الشعر فقال يا إمام لو كان هذا في الحديث كلمة عادية قالها عربي، يعني يوم شاف الشافعي يقول الشعر وحافظة، قال لو كان هذا في الحديث، فوقعت في قلب الشافعي فذهب فحفظ الموطأ في 7 أيام عند شيخه الإمام مالك. الله أكبر. الإمام البخاري كيف ألف الصحيح؟ كان جالسا عند شيخه إسحاق بن راهوية الحنبلي فقال من يؤلف لنا كتابا في الصحيح؟ يقول البخاري فوقعت في قلبي، فذهبت إلى النوم فنمت فرأيت في النوم وجه النبي وحوله الذباب وأنا أهش الذباب عن وجه النبي، فسألت معبرا فقال أنت تذب الكذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب ورحل وألف صحيح البخاري الذي هو أعظم الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، قال تعالى فزادتهم إيمانا، وقال تعالى ليزدادوا إيمانا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة أو خردلة أو ذرة من الإيمان، فجعله متفاضلا. من عقائد السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، وهذا أمر معلوم ومشهور. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. آية عظيمة. إنما المؤمنون، سؤال ما معنى إنما المؤمنون؟ أرجو كتابتها وفهمها. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، ما معنى إنما المؤمنون؟ أي المؤمنون الخلص الكمل، المؤمنون الكمل الخلص. وليس معناه إنما المؤمنون يعني من لم يتصف بهذه الصفات فليس بمؤمن، لا، وإنما الإيمان الكامل. إنما المؤمنون الخلص الكمل، هذه فائدة فانتبهوا لها، والمسلم يحرص وطالب العلم يحرص على كتابة الفوائد المهمة. ومن الأدلة قول الله عز وجل ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وأيضا من الأدلة قول الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال الله تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ومن الأدلة الواضحة من السنة على نقصان الإيمان وزيادة الإيمان وأنه يزيد وينقص قوله صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل حازم من إحداكن. النبي يخاطب من؟ يخاطب النساء، يخاطب، فقال ما رأيت من ناقصات عقل ودين. وبين نقصان العقل والدين أن الدين تترك الصلاة وقت الحيض، ونقصان العقل أن شهادتها أو شهادة امرأتين بشهادة رجل. نعم، وقال صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، قال أكمل، فدل على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الإنسان كلما زاد حسن خلقه ازداد إيمانه، فدل على أن الإيمان يزيد وينقص. وعن ابن مسعود قال اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، رواه ابن بطة بإسناد صحيح. وعن ابن الدرداء أنه كان يقول الإيمان يزيد وينقص، رواه ابن ماجه. فالإنسان ينبغي أن يحرص وأن يعرف الأسباب التي تزيد الإيمان وتنقص الإيمان، يعرف أسباب تزيد الإيمان فيعملها حتى يزيد إيمانه، ويعرف الأسباب التي تنقص الإيمان فيتجنبها. فمن الأسباب التي تزيد الإيمان معرفة الله بأسمائه وصفاته. ثانيا النظر في آيات الله الكونية والشرعية، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. وقال تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ثالثا كثرة الطاعات وإحسانها، إحسانها، لأن العبرة بإحسان العمل ليست بالكثرة، العبرة بالصدق والإخلاص وإحسان العمل. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قال أكثر عملا. ترك المعصية تقربا إلى الله، فإن الإنسان يزداد بذلك إيمانا بالله عز وجل، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. والله يا أخي المسلم يا من تسمعني تذكر هذه الكلمة، إن تركت شيئا لله تقربا إلى الله صادقا مع الله عوضك الله إيمانا وثباتا وقوة وحلاوة أعظم من تلك الحلاوة الخفيفة النادرة الناقصة. فمن ترك مشاهدة الدشوش والتمثيليات والأغاني لله وجاهد نفسه فليبشر فليثق أن الله سيعوضه حلاوة في الإيمان ورقة في القلب ولذة وحلاوة وثبات ولذة لا يعرفه إلا من جربها. ومن ترك الربا لله عز وجل عوضه الله غنى في قلبه. ومن ترك الدنيا والانشغال بالدنيا وترك مجالس الغيبة والنميمة لله عوضه الله خيرا منه. ومن ترك الذهاب لأماكن المنكرات كالمرأة حينما تترك الذهاب لقصور الأفراح لما فيها من التبرج والأغاني تترك ذلك لله طاعة لله وتعظيما لله وتقديرا لله سيعوضها الله ثباتا وقوة ويعوضها علما ورفعة. المهم يا أخي المسلم يا أختي المسلمة أن نثق، أن نثق ثقة عمياء، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أنا أعرف شخص ترك الدشوش لا يشاهد الإعلام، سبحان الله عوضه الله بالعلم وبمجالس الذكر وعوضه حلاوة ما يعلمها إلا الله، تركها لله ما يشاهد أبدا. نعم، فينقصنا نحن الثقة بالله. فيا أخي المسلم إذا تركت المعصية لله والله ستجد حلاوة ولذة وقوة وإيمانا وحلاوة لا يعلمها ولا يعرفها إلا من جربها. فهذه أسباب يعني زيادة الإيمان ذكرها بعض العلماء على وجه السرعة، وإن الأسباب كثيرة، ذكر الموت ومجالسة الصالحين وغيرها، لكن ليس هذا مجال ذكرها، نكتفي بهذا أيها الإخوة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم.